الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، فإن البحث في الشريعة الإسلامية وما يتعلق بمحاسنها ومصالحها وعنايتها بالعباد وما يتعلق بالضرورة إليها أمر عظيم، والحاجة إليه شديدة، والتفقه فيه والعناية به من أهم الأشياء. ولذا ستكون هذه المحاضرة ذات شقين، أحدهما الشريعة الإسلامية ومحاسنها، والثاني ضرورة البشر إليها. وسأتكلم إن شاء الله على الشقين جميعا. أما الشق الأول وهو ما يتعلق بالشريعة الإسلامية ومحاسنها، فمن المعلوم لدى المسلمين ولدى كل من له أدنى علم بالواقع في الأزمان الماضية أن الله جل وعلا بعث الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام بدين الإسلام، فالإسلام هو دين الأنبياء جميعا، وهو دين الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام، وأنه دين الله حقا لا دين له سواه، ولا يقبل من أحد دينا سواه، وهو الدين الذي أمر الرسل بإقامته. وحقيقته توحيد الله عز وجل في ملكه وتدبيره وأفعاله وفي عبادته سبحانه وفي أسمائه وصفاته، والانقياد لأمره وقبول شريعته والدعوة إلى سبيله والاستقامة على ذلك والاجتماع عليه وعدم التفرق فيه. وهذا هو الدين الذي أمرنا بإقامته، وأمر الله الرسل ومن بعدهم بإقامته، كما قال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإقامة الدين معناها قبوله والتزامه وإظهاره والدعوة إليه والسير عليه والثبات عليه، واجتماع على ذلك قولا وعملا وعقيدة وعدم التفرقة في ذلك. وبهذا تجتمع كلمة المسلمين ويتحد صفهم ويقوى جانبهم ويهابهم عدوهم. وقد أردت أن أذكر شيئا يسيرا من محاسن هذه الشريعة وأسرارها العظيمة. فشريعة في اللغة العربية الطريقة الظاهرة البينة الموصلة إلى النجاة، فالشرائع التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام طرق ظاهرة بينة واضحة لمن تأملها، توصل من استقام عليها واتبعها وأخذ بها إلى النجاة والسعادة والحياة الطيبة الكريمة في الدنيا والآخرة. فشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام أفضلها وأكملها، وليس فيها آثار ولا أغلال. قد وضع الله عن هذا النبي وعن أمة الآثار والأغلال، فلله الحمد والمنة، شريعة سمحة، كما قال في الحديث الصحيح: بعثت بالحنيفية السمحة. قلت الحديث صحيح لغيره عند الألباني في كتاب النصيحة، وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. قلت الحديث رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة: فالله جل وعلا بعث نبينا وإمامنا محمدا عليه الصلاة والسلام بشريعة كاملة منتظمة للمصالح العاجلة والآجلة، فيها الدعوة إلى الله، الدعوة إلى كل خير، وفيها التحذير من كل شر، وفيها توجيه العباد إلى أسباب السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة، وفيها تنظيم العلاقات بين العباد وبين العباد وبين ربهم وبين أنفسهم تنظيما عظيما حكيما. وهم ذلك وأعظمه ما جاءت به الشريعة العظيمة الكاملة من إصلاح الباطن وتوجيه العباد إلى ما فيه صلاح قلوبهم واستقامتهم على دينهم، وإيجاد وازع قلبي إيماني يزعهم إلى الخير والهدى ويزجرهم عن أسباب الهلاك والردى. فالله عز وجل أمر الناس في كتابه الكريم بما فيه صلاح القلوب وإصلاح البواطن و عنيت الشريعة بهذا أعظم عناية. وفي الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويغني، وما ذلك إلا لأن صلاح الباطن واستقامة القلوب وطهارتها هو الأصل الأصيل والركيزة العظيمة لإصلاح العبد من جميع الوجوه وتأهيله لتحمله الشريعة وأداء الأمانة وإنصافه من نفسه ولأدائه الحق الذي عليه لإخوانه. فكل عبد لا يكون عنده وازع قلبي من إيمان يزعه إلى الخير ويزجره عن الشر لا تستقيم حاله مع الله ولا مع العباد. ثم إنه سبحانه وتعالى مع ذلك كله شرع للناس عبادات تصلهم بالله وتقربهم لديه وتزكيهم وتقوي في قلوبهم محبته والتوكل عليه والإنس بمناجاته وذكره والتلذذ بطاعته سبحانه وتعالى. شرع لهم الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر لما في ذلك من استشعار التعظيم الذي شرع هذه العبادة التي بها تطهيرهم من ذنوبهم وتطهيرهم من أحداثها وتنظيفها وتنشيطهم على العمل، وجعل هذه الطهارة مفتاحا للصلاة التي هي أعظم عبادة وأكبر عبادة بعد الشهادتين. وشرع لهم الصلاة في أوقات معينة خمسة وكانت في الأصل 50، فالله جل وعلا قد لطف بعباده ويسر ورحم فجعلها 50 بدل 50، وكتب لهم سبحانه أجر 50 وجعل في أوقات متعددة حتى لا يغفل العبد عن ذكر ربه وحتى لا ينسى ربه. وشرع لهم مع ذلك عبادات أخرى بين هذه الأوقات كصلاة الضحى وراتبة الظهر والمغرب والعشاء والتهجد بالليل إلى أنواع من العبادات والصلاة والأذكار والاستغفار والدعاء تذكره بالله وتعينه على طاعته وذكره سبحانه وتعالى. هذا كله من فضله جل وعلا وعظيم إحسانه. ثم شرع الله للناس أيضا الزكاة وجعلها حقا في أموالهم، يربط الأغنياء بالفقراء ويصلهم بهم، وفي ذلك فوائد كثيرة منها مواساة الفقراء والإحسان إليهم. قال عز وجل: إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. أما الصوم فكلكم يعلم ما فيه من الخير العظيم والمصالح الكبيرة التي منها تطهير النفس من أشرها وبطرها وشحها وبخلها وكبرها. وفي الصوم من الفوائد والحكم والأسرار ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، فرحة عند لقاء ربه، ولخلف من الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. قلت: جاء الحديث في صحيح البخاري بلفظ: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ولخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وفي صحيح مسلم بلفظ: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، فرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك. والحديث في فضله وعظم شأنه كثيرة. أما الحج ففيه من الفوائد العظيمة من الصلاة بالله والتقرب إليه ومفارقة الأوطان والأهل والعشيرة لأداء هذه الفريضة العظيمة، وزيارة البيت العتيق ما لا تحيط به العبادة. ثم إن هذه الشريعة العظيمة أيضا نظمتها العلاقات بين الأسرة في نفسها أسرة الإنسان وقراباته بما شرع الله من صلة الرحم والمواريث والتعلق فيما بين الأسرة والتعاون فيما بين الأسرة حتى تكون مرتبطة متعاونة على ما يرضي ربنا جل عز وجل متحابة فيما بينها، هذا من رحمته وإحسانه جل وعلا. وهكذا شرع العلاقات الطيبة بين المسلمين في جميع المعاملات فجعلهم إخوة يتحابون في الله ويتعاونون على الخير في جميع المجالات، وهذه أعظم صلة وأعظم رابطة بين المسلمين، الرابطة الإسلامية والأخوة الإيمانية. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ويقول عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فيأمرهم بالاجتماع والاعتصام بحبل الله وهو دينه سبحانه. ويقول عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فبين سبحانه وتعالى أن الواجب على الجميع أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يكونوا أولياء لا غل بينهم ولا حقد ولا حسد ولا تباغض ولا تقاطع، لكن أولياء يتناصحون ويتعاونون على الخير. وهذا هو التضامن الإسلامي الذي يدعو إليه كل مسلم وكل مخلص لدينه وكل مؤمن وكل محب للإسلام. ومن محاسن هذه الشريعة أيضا أنها جعلت العاملات بين المسلمين أنها جعلت المعاملات بين المسلمين نظاما حكيما يتضمن العدل والإنصاف وإقامة الحق فيما بينهم من دون محاباة لقريب أو صديق، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن محاسن هذه الشريعة وعظمتها وصلاحها لكل أمة ولكل زمان ومكان أن علق سبحانه وتعالى معاملاتهم على جنس العقود وجنس البيع وجنس الإجارة ونحو ذلك من دون أن يحدد لهذه العقود ألفاظا معينة خاصة حتى يتعامل كل قوم وكل أمة بها بما تقتضيه عوائدهم وعرفهم ومقاصدهم ولغتهم وما يقتضيه النظر في العواقب، فجعل لمعاملاتهم عقودا شرعها لهم سبحانه وتعالى ولم يحدد ألفاظا بل جعلها مطلقة كما شرع لهم في أنكحتهم وطلاقهم ونفقاتهم ودعاواهم وخصوماتهم نظاما حكيما يتضمن الإنصاف والعدل، وأن تراعي في ذلك العوائد والعرف والإصلاحات والبينات والمقاصد والظروف والأزمنة والأمكنة في حدود الشريعة كاملة حتى لا يقضي على أحد بغير حق. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فأطلق العقود. وقال جل وعلا: وحل له الله البيع وحرم الربا. قال جل وعلا: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وجاءت الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالمساقات والمزارعات والشركات والجعالات والضمانات والأوقاف والوصايا والنكاح والطلاق والرضاع وغير ذلك بما يطبق ما جاء به القرآن الكريم. وهذه الأنظمة التي جاء بها القرآن وصحت بها السنة أنظمة واضحة بينة يستقيم عليها أمر العباد وتصلح لهم في كل زمان ومكان ولا مختلف عليهم، بل يكون لهؤلاء عرفهم في بيعهم وشرائعهم ونكاحهم وطلاقهم وأوقافهم ووصاياهم وغير ذلك، حتى لا يربط هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء، كما قال جل وعلا تنبيها على هذه المعنى: وعلى المولود له رزقه له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني بالمتعارف ومن ذلك أيضا ما جاء في هذه الشريعة من الأمر بالتوبة، لأن فيها إصلاح الماضي والعافية من شره. وقد كان من توبة بعض الماضين قتل النفوس، فرحم الله هذه الأمة وجعل توبتها ندم والإقلاع والعزيمة على عدم العودة إلى السيئة مع رد المظالم إلى أهلها. هذا من إحسان الله ورحمته جل وعلا لهذه الأمة، وهذا من محاسن هذه الشريعة، إن جعلت لك أيها الإنسان فرجا ومخرجا من ذنوبك وسيئاتك بالتوبة النصوح والاستغفار والرجوع إليه عز وجل والعمل الصالح. ومن تأمل ما تقدم عرف ما أردته في الشق الثاني من عنوان هذه المحاضرة، وهو أن البشر في أشد ضرورة إلى هذه الشريعة لما اشتملت عليهم من المصالح العظيمة، وأنها راعت مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهيأت لهم السبل التي توصلهم إلى النجاة والسعادة. وبيّن سبحانه وتعالى في كتابه أن شريعته صراط مستقيم، صراط واضح ومنهج قيم، من استقام عليه نجا ومن حاد عنه هلك. ومن تأمل هذا حق التأمل عرف أن هذه الشريعة كسفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فهذه الشريعة روح للأمة بها حياتها وقيامها ونصرها، وهي أيضا نور لها تدرك به أسباب نجاتها وتهتدي به إلى الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي من سار عليه ووصل إلى النجاة، ومن حاد عنه هلك. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للفقه فيها والعمل بها، وأن يهدينا جميعا وسير عباده للأخذ بها والسير على ضوئها والاهتداء بنورها، إنه جواد كريم. صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.